نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويعافيك ويبارك فيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، ما أفضل كتابي في التفسير موضوعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، أما بعد، التفسير موضوعي كتب فيه كثيرا، بعض من أخذ موضوعات معينة وتطرق إليها، وأخذت رسائل علمية وترى عرضنا والله الحمد مجموعة طيبة جدا في هذا البرنامج كثيرة جدا. بعض من حاول أن يكتب في التفسير الموضوعي عموما، يعني من المصنفات اللي ظهرت عموما، كان رحمة الله عليه الدكتور والشيخ عبد الحميد طهماد رحمة الله عليه، له كتاب في التفسير الموضوعي طبع في دار القلم قرابة 8 مجلدات. وكذلك الدكتور مصطفى مسلم رحمة الله عليه كان له إشراف على وتنسيق لمجموعة من الرسائل العلمية التي ظهرت في عدد من المجلدات وطبعت، كان طبعتها جامعة الشارقة. لكن عندنا من خير الإصدارات التي عندنا، من خير النتاج العلمي اللي ظهر في هذا الباب، يستوعب محاسن ما سبق وزاد عليه من التدقيق والتحرير والمراجعة والعرض والتحكيم لأكثر من جهة. كان التفسير المشروع الكبير الذي أشرف عليه مركز تفسير وخرج في 36 مجلدا، وكان مشروعا ضخما جدا، ظلوا عليه سنين، وضعوا له خطة متكاملة جدا واشتغلوا عليه، وخرج موضوع الحق يعتبر عنده من أوسع ما كتب الآن في التفسير الموضوعي في القرآن. وهو مع ذلك يجمع الدقة والتحرير والضبط والإتقان والمراجعة، لنعرض على لجان كثيرة جدا، يعني حرر تحريرا بالغا وفقهم الله. سبق لنا أن عرضنا هذا الكتاب أيضا في البرنامج وتكلمنا عن تفاصيل العمل، من أحب أن يرجع إلى تفاصيل العمل وتفاصيل المعلومات والدقيقة فليرجع إن شاء الله إلى المقطع اللي عرضنا فيه الكتاب. وهذا من خيرة الكتب ما كان عنده، وهذا أنا أظن سيغني عن كثير من المؤلفات في الباب وإن شاء الله
بإذن الله.
نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث في الرجال. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن محمد بن دحيان العصيمي جاء عنده مشروع أصلا على مصنف عبد الرزاق، له عدد من النتاجات العلمية، عدد من الدراسات عن مصنف عبد الرزاق ستخرج اجتماعا. كان أحد هذه النتاجات هذا الكتاب، ظل عليه قرابة تقول 4 سنوات تقريبا اشتغل عليه، وهو جمع شيوخ الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه المشهور العظيم، وهو من دواوين السنة المعروفة، وهو طبعا بعنوان شيوخ الإمام عبد الرزاق الصنعاني المتوفى عام 211 رحمة الله عليه، الذين روى عنهم في المصنف. عبد الرزاق له كتاب ضخم في سمي بالمصنف أو معروف بالمصنف. جاء الأخون الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن محمد العصيمي وجمع شيوخه فقط الذين في المصنف، وهم قرابة 224 شيخا، دون شيوخه في مروياته وكتبه الأخرى دونها تمام، أو في كتب السنة تماما، هذه ليست محل الآن البحث. جمعها الذي في مصنف عبد الرزاق. طب لو قال واحد طيب هذا مصنف عبد الرزاق، الواحد يروح يجمعهم ويجي، لا، هو القصد ماذا؟ الآن القصد أولا دراسة هؤلاء الشيوخ من حيث قبولهم رواية جرحا وتعديلا، لأن مصنف عبد الرزاق يعتبر من الكتب المتقدمة في السنة النبوية. يقول أنه كثير من الحديث بعضه ليس بينه وبين أبي سلم إلا راويين أو ثلاثة فقط، فهو يعتبر من الأسانيد العالية التي فيه. هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض شيوخ عبد الرزاق في المصنف ما فيه مبهمين وفيه مجهولين، وأحيانا يروي لكن هناك إرسال فيه سقط، فالذي روى عنه ظاهره كأنما هو شيخه، والحقيقة أن بينهما واسطة سقطت هذه الواسطة. احتاج هو وفقه الله إلى أن يدرس هؤلاء أول شيء جميعا جرحا وتعديلا، وأخرج من هم المجاهير ومن هم من هو المبهمين، وأخرج الذين روى عنهم بالواسطة بينما هو المروي عنهم كإسناد في كتاب المصنف بدون واسطة، ودرسهم. وهذا يقول أتعبهم، لأن هناك أتعبهم النحواحي كثيرة جدا، جعلوا يتتبع مروياته في كتب السنة الأخرى الحديث التي رويت عن هذا الشيخ وغيره حتى يجد من هو هذا الذي سقط ويتحرى ذلك، وجمع في هذا الجزء اللطيف ورتبهم كل مرتبهم على حروف المعجم. بدأ بتعريف ترجمة الإمام عبد الرزاق الصنعاني الإمام المحدث المشهور، ثم بعد ذلك تكلم عن مصنفه وعن حتى وصل إلى طبعات المصنف، ثم بدأ بعد ذلك يرتبه ويتكلم عليه وفقه الله. وطريقته شوفها، يجعل لهم رقم، هذا مثلا هذا رقم، هذا رقم 103 عبد الله بن أبي نجيح، هذا يعطيك الخلاصة بين قوسين إن شاء الله باين للإخوة، هذا خلاصة ما خلص له، يترجم له، ثم بعد ذلك بعد أن يترجم له يأتي شوف يقول لك موضوعه في الجرح والتعديل ويتكلم عنه فلان، هذه الخلاصة، هذه الخلاصة، ويبدأ يتكلم. هنا التوثيقات والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار السميع لنشر والتوزيع بالرياض. هذا أيضا رسالة علمية عبارة عن دراسة بلاغية للأحاديث، أحاديث الدعاء والذكر والاستغفار الواردة فقط في صحيح مسلم، هو استخرج ما في صحيح مسلم من أحاديث الدعاء وأحاديث التوبة والاستغفار والذكر أخرجها، بس الدعاء هو الأصل عندنا، يعني ما كان من الأذكار دعاء أخرجه، وهكذا طبعا وهذا على هذا المنوال، وجعلها ودرسها دراسة بلاغية لاستخراج منها الظواهر البلاغية الأساليب البلاغية وشيء من ذلك، ثم بحثه أحاديث الدعاء في صحيح مسلم دراسة بلاغية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان بن علي محمد الأسلمي وفقه الله. قدم بمقدمة فيها التعريف، طبعا عرف الدعاء، عرف أتكلم مسلم، لكن تكلم عن البيان النبوي، لأنه يقول هو من أعظم البيان، مزايا البيان النبوي عموما، لأنه الكلام عن مسألة الناحية البلاغية البيانية. ثم بعد ذلك جعل كتابه على فصلين، الفصل الأول درس فيه الظواهر البلاغية في أحاديث الدعاء في صحيح مسلم، وذكر ثلاث ظواهر عنده هو جعل البناء، البناء المعنوي، البناء التركيبي، البناء ايش البناء الثالث هذا الأخير الله أعلم بيطلع معي إن شاء الله. ثم بعد ذلك بدأ يدرسها، هذا هو، هذا هذا إن شاء الله، اللهم صل على محمد. فجاء ثلاث أنواع، البناء، البناء المعنوي، البناء التركيبي، والبناء البديعي، ودرسها. كل النماذج المختارة عندنا هي من أحاديث صحيح مسلم، إلا أنه أحيانا ربما محتاجة إلى بعض الروايات والألفاظ التي تدعم المعنى الذي خرج إليه وشيء من ذلك. الفصل الثاني جعله في أهم الخصائص الأسلوبية لهذه لأحاديث الدعاء، وذكر ثلاثة خصائص لها، كل واحد منها جعلها في مبحث ودرسها دراسة مستقلة، الكتاب مطبوع من إصدارات دار الصميع لنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله صاحبه ألف كتابا في علم المواريث وتعب عليه، لأنه نتاج تدريس مرارا واطلاع على كتب كثيرة جدا في الباب، وهو قد أخذ علم المواريث وقرأه سواء من المطولات أو المختصرات أو المفردات أو المنظومات على عدد من علماء العصر والزمان، قرأهم وذكر في المقدمة قرأ الكتاب فلان وفلان فلان عن علم الفراغ منه بالذات على فلان وفلان وفلان وفلان، ذكرهم في المقدمة وفقه الله. سمى كتابه السعي الحثيث لتسهيل دراسة وتطبيق علم المواريث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الملك راشد بن خليفة ابن صالح الكليب وفقه الله. الكتاب الحقيقة هو حرص فيه جدا على موضوع التطبيقات والتمارين والجدولة وبيان المصطلحات، طبعا شوية بيان المصطلحات وشيء من ذلك، طبعا هذه شوف الكتب التي قرأها وأخذ عليها إجازات، عليها طبعا أتى بالإجازات التي فيها، ثم بدأ يقسم، قسم كتابه إلى أربعة أقسام، قسم خاص بالعلم المواريث فقها، والثاني علم المواريث حسابا، والثالث التوريث بالتقدير، والرابع ما يتبع ذلك. وكتابه كله على هذا المنوال إن شاء الله يظهر للإخوة، كله على طريقة الجداول العلمية كما ترى، ويترك خانة للتعليق للطالب لحيث يعلق ما يريد، وفيها أشياء ذكر قرابة 444 مثالا تطبيقيا، نصفها حلها كتمثيل تطبيقات تمثيلية، ونصفها للتمارين للطلبة حتى يتدربوا عليها. شوف هذا التمارين، والكتاب كان لا يخفى على هذا المنوال جداول وأشياء ومصطلحات وشرح وبيان. آخر شيء جعل قسما خاصا ألحق فيه آيات المواريث، جمعها كلها في هذا المحل لمن أراد أن يحفظها، وبعدها أحاديث المواريث الذي موجودة في عمدة الأحكام وفي بلوغ المرام، وبعدها المنظومة المشهورة هي الرحبية مشكولة كاملة هنا عفوا أيضا لمن أراد أن يتم الحفظ بحيث الطالب لا يخلو منه الفهم والحفظ أيضا في نفس الوقت. الكتاب من إصدارات دار الصميع لنشر والتوزيع، هذا سلمك الله عبارة عن مجموع وهو الجزء الثالث، وسبقه جزءان عبارة عن مسائل مهمة مشكلة يحصل فيها كثير من النقاش بين طلبة العلم وأهل العلم أو وعامة الناس أي مكان. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الراجح وفقه الله يأتي بها على شكل محاورة، لكنه يدرسها حديثيا وفقهيا وإسناديا وما فيها من وأصولية وما فيها من المعاني، وكلها على طريقة الحوار، قال لي صاحبي وقلت له، قال وقلت، بهذه الطريقة، لكنها كلها مليئة بالنقل وبيان المعاني والمقاصد والأصول والقواعد الفقهية والروايات والنقل عن الصحابة. وسمى أصلا أبحاثه الثلاثة سمى محاورات فقهية مختصرة. شوف 40 مسألة اللي في هذا الجزء الثالث فقهية مما يكثر الحوار فيه بين الناس، مدعمة بالأدلة الأثرية والنظرية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الراجحي. هذا في 40، والجزء الثاني والثالث كل واحد 40، عندنا استوت 120 مسألة في عموم ما طلب. طريقته أنه يأتي ويضع للمسألة عنوانا، ها عنوانا ربما، ها هذا عنوان، شوف سأبقى إلى الصبح، هي هذه الفكرة، عنوان يضعه عنوان كأنما هو عنوان تعبيري، لكن القصد منه شوف ذهبت وأنا وصاحبي كأنها محاورة، هو وصاحبه وكل محاورات، فرأيت يفعل كذا فقلت له لماذا، فقال لي فيستدل وهو قول فلان، فقلت له هذا خطأ أو هذا قول مرجوح أو قول ضعيف والصواب كذا لأنه جاء في الرواية كذا وقال به فلان، فيجيب صاحبي وقال لي ولكن اعترضوا علي، وتبدأ كأنها نقاش علمي لحلقة نقاشية في مسألة علمية، ويبدأ ليس على ظاهر بهذه الطريقة. كل الكتاب وفقه الله على هذا المنوال، الكتاب من إصدارات دار الصميع للنشر والتوزيع بالرياض، هذا سلمك الله مجلد لطيف جمع فيه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الدغيثر ما وقف عليه من مقالات فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفنتوخ رحمه الله المتوفى عام 1437 للهجرة، وقد كان الشيخ الفنتوخ من الدعاة المشهورين، له دعوة داخل البلاد وخارجها وعرف بذلك رحمة الله عليه، وهم مشايخ الرياض المعروفين. جمع مقالاتي في العقيدة، وتشوف مقالاته في العقيدة والعبادات والتربية والدعوة، عنوان الكتاب من مقالات فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفنتوخ رحمه الله متوفى عام 1437 في العقيدة والعبادات والتربية والدعوة إلى الله، من جمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الدغيثر وفقه الله. طبعا قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أبواب، باب جعله للرسائل في العقيدة وتحته 6 رسائل، وباب بعد ذلك خاص بموضوع التربية والدعوة إلى الله وفيها 7 رسائل، والباب الأخير كان الثالث في العبادات وهي خاصة بالحج وفضائله في 4 رسائل. وهو قد جمع من هنا قدم بمقدمة فيها ترجمة الشيخ عبد الله فنتوخ رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك الرسائل بهذه الطريقة يأتي إلى يقول لك هذا الباب الرابع ولا هذا مثلا باب الرابع الثالث، هذا مثال، شوف هذا الباب الثالث الأخير رسائله في الحج، هي 4 رسائل هي أبواب العبادات كاملة، ويبدأ هذا عنوان الرسالة، الرسالة الأولى عنوانها، ويسوق لك الرسالة مما طبع في المجلات أو شيء من ذلك أو كانت شيء مراسلات وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الصميعي، هذا سلمك الله كتاب لطيف جميل حرره صاحبه عن تجربة وخبرة ومعرفة بالكتب، وهو صاحب عناية بهذا العلم واطلاع وفقه الله، وهو في علم التجويد وتدريسه وإعطاء الملكة فيه. أصلا صاحبه سماه الوطاءة في تسهيل علم التجويد، فالقصد ليس سماها الوطاء يعني مثل التوطية يعني التمهيد والتسهيل لتسهيل علم التجويد للمبتدئين ومن فوقهم. شوف دروس بطريق التدريج في التلقي لطلاب القرآن خاصة، وهو لما أراد أن يأتي بهذه الطريقة أراد أن يقدم بمقدمة رسالة له مهمة في الباب تعين على الحفظ والأداء وشيء من ذلك، سماها قال مع تمهيد في رسالة اسمها إرشاد الحفظة إلى طرق الحفظ، طبعا تتم في الداخل، نحن نقول دائما فرض في العناوين تكون العناوين تامة. شوف إرشاد الحفظة إلى طرق الحفظ والتلقي والأداء، هذه رسالة قرابة 30 صفحة تقريبا هي في مقدمة الكتاب، تكلم عنها في هذه طرق الحفظ، قاعدة الأولى الثانية الثالثة التسميع وشيء من ذلك وأحسن الأوقات أشياء مما يحتاجها من أراد الحفظ ويرجع إليها. طبعا سلك في طريقة الوطاءة، قال أنه من واقع التجربة بدأ بالأشياء التطبيقية التي يحتاجها الطلبة بدأ بها ومهد بها وقدمها وتكلم عن ورجل بعد الباب الأول تجدها مثلا في مسألة الميم الساكنة في الإدغام والإظهار كذا مباشرة. وأما الأحكام المتعلقة مثلا بحكم القراءة، حكم التجويد، حكم كذا، الأشياء النظرية، البسملة والاستعادة وشيء، يجعلها في الأخير لأن قضايا نظرية. فهو قدم الجانب التطبيقي على الجانب النظري التأصيلي في الباب، وجمعها في هذا المجلد الذي سماها الوطاءة في تسهيل علم التجويد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن المهدي الأنصاري وفقه الله، وهو صاحب تجربة وخبرة وتدريس وشيء من ذلك. طبعا إيش اللي يفعل؟ هذا مثال. هذا الباب مثلا الثاني أحكام الميم الساكنة، فيأتي لك بأحكامها ويذكرها لك مع التطبيقات، وخاصة قال الربع الأخيرة ولا هو ثلاثة التطبيقات. شوف لاحظ، فإذا كان في الباب شيء منظوم معروف مشهور أتى به، وأما إن لم يكن في الباب شيء مشهور على من قراءة حفص فإنه هو نفسه، شوف من نظم المؤلف، هو نفسه ينظم لك هذا المقطع الذي شرحه قبل قليل في منظوما حتى يحفظ، وهذا مشكول. والكتاب كله في ختمة الباب يفعل هذا، كل باب كل باب هذه الطريقة وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الصميعي. هذا سلمك الله شرح له أيضا، والشيخ له أيضا شروح ما شاء الله تبارك الله وعناية بهذا الباب. والأصل عندنا مختصر لطيف جدا لأحد البغاددة، لأحد علماء النحو على طريقة البغداديين الذين يجمعون بين الطريقة البصرية والكوفية، وهو العلامة أبو جعفر النحاس. أبو جعفر النحاس المتوفى عام 338 للهجرة له مختصر لطيف جدا اقتصر فيه على المهمات من كتاب الجمل للزجاجي، وسمى هذا المختصر التفاحة في النحو، كذا سماها التفاحة يعني لأنه شيء لذيذ وسهل جدا يعني، وفعلا اقتصر فيه على المهمات. وهو لماذا قلنا اختصره من جمل الزجاجي؟ لأنه تابعه في أمثلته وشواهده ومصطلحاته وحدوده، متابع الله اختصر أشياء ما أضاف إلى شيء قليل جدا يعني، ولا هو حفظ القدة بالقدة. وكلاهما متعاصران، العلامة أبو جعفر النحاس توفي عام 338 والزجاج توفي بعده بسنتين عام 340 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا. طبعا هو من تلاميذ المبرد والزجاج وأبو بكر الأنباري، وهو عالم مشهور كبير. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن المهدي الأنصاري شرح هذا الكتاب شرحا يقول حتى أفك عبارته للمبتدئين ويعرفونه لأنه يدرس الكتاب، فشرحه في هذا الكتاب في هذا المجلد اللطيف الذي سماه الوضاحة في شرح كتاب التفاحة في النحو، طبعا في النحو لبيان العلم الذي فيه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد ابن المهدي الأنصاري وفقه الله. الكتاب طريقته قدم بمقدمة فيها ترجمة لأبو جعفر النحاس، لكن ثم هذه طريقته. شوف يأتي الكتاب كما هو، قوله بين قوسين أحمر كما ترون هذا المتن، وهذا شرح الشيخ، فالذي بالأحمر إنما هو متن التفاحة، هذا الذي بالأحمر إنما هو متن التفاحة، والذي من لاحظة باب كذا بالأحمر المتن، ثم شرح الشيخ يأتي، والشرح شرح متعالم متمكن في الباب يحسن في التمثيل والاستشهاد وبيان المصطلحات ومعناها والمراد بها وما فيها من خلاف وفقه الله. كتاب إصدار الدار الصميع للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله عبارة عن مقرر أكاديمي، صاحبه أصلا كان قاضيا ثم صار محاميا ثم صار مدرسا في المعهد العالي للقضاء، فلما أوكل إليه تدريس نظام المرافعات وجد أن المقرر ليس يعني المقرر الذي عليهم ليس الطلبة يشتكون من صعوبة الأمر، يعني شرح مواد النظام المرافعات وجد أن فيه صعوبة، يقول هو فيه صعوبة حتى على القضاء والملازمين والمحامين فيه صعوبات كثيرة، فوجد أنه لا بد من تأليف كتاب يسهل على الطلبة موضوع نظام مرافعات وبيانه وشرحه وشيء من ذلك. فهو أولا اختصر على الجانب التطبيقي من نظام مرافعات، وأما الجانب النظري الذي فيه استبعده، قال أنه في بعض القضايا الدقيقة ما يحتاج إلى الموظفين أصلا. وشيء الأمر الثاني استبعد الخلافات اللي هي الخلافات الفقهية إلا نادرا ما يذكرها، يقول لأنه ليس بحث هذا، بحث في المجال الفقه لما يدرسون الفقه، هذه كمسائل الآن هو سيعتني بنظام المرافعات كتطبيق وإجراءات وكيف وصدر وطريقته بهذه الطريقة، وبدأ يشرح لك العبارة. طريقته جعله على الطريقة التعليمية المألوفة وهي طريقة السؤال والجواب، يجعل كل باب قسمه إلى أبواب إلى دروس، عدد الدروس 16 درسا، هي عدد دروس الفصل الواحد، كل درس كل بحيث إذا تم المدرس هذا الفصول الأبواب تمت معه في فصل كامل المقرر بالكامل، بحيث يقول 10 صفحات وكذا بهذه الطريقة. قسمات طريقة، كل باب يأخذ شيء، باب في الدعوة، باب في الخصومة، باب في الاختصاص، وهكذا كل واحدة جعلها في باب، يأتي بالأسئلة والأجوبة، ثم بعد التمارين ويأتي بالتمارين وشيء من ذلك. الكتاب بعنوان نظام المرافعات الشرعية، شو هذا؟ مقرر أكاديمي على طريقة السؤال والجواب مع تطبيقات وتدريبات. هو أكثر ما حرص عليه هذا، تطبيقات وتدريبات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يزيد بن عبد الرحمن الفياض وفقه الله، وقدم بمقدمة فيها المرافعات وأهميتها وهذه الأنشطة. طبعا هذه الطريقة إن شاء الله يبان للإخوة. شوف هذا السؤال يأتي لك بالسؤال سين ويطرح، والإجابة يجعلها مختصرة، يحدث دائما الإجابات مطولة، يختصر جدا ويجعلها مفقرة حتى كل الطلبة. وكل الكتاب مليء بالجداول هذه اللي كما ترون، هذا الجداول لأجل إعانة الطلبة على تذكر المواد التشريعية، وأتى بنظام مرافعات صدر عام 1428، ثم شارح له اللي صدر عام 35، ثم آخر اللوائح التوضيحية. شوف هذا إن شاء الله، هذه تطبيقات، شوف تطبيقات وتقريبات للطلبة، وهذا ملحوظة، شوف المضبب، وأسئلة وتمارين لأجل تمرين الطلبة على هذا. كل الكتاب على هذا المنوال، الكتاب من إصدارات دار الصميع للنشر والتوزيع بالرياض، هذا مؤلف آخر له، أصلا أوكل إليه أيضا في المعهد العالي للقضاء تدريس مادة القواعد الفقهية. يقول كان أصلا في مقرر معروف مشهور نحن درسناه أصلا، وهو الدكتور محمد شبير قدمه، ولكن وجد أنه في كثير من الأشياء، قضايا النظرية، في أشياء ما يحتاج ما خارج عن المقرر، فأراد أن يقرب للطلبة مقررا يصلح أن يأتوا أن يكون بين أيديهم، وهو يغنيهم إن شاء الله عن هذه الكتب المطولة، ليكون في فقط في مقرر دون الأشياء التي لا يحتاج إليها. فجرد الكتاب الأصل وجمع الفوائد التي تلحق المقرر من أشباه النضال السيوطي، موسوعة البورنو، موسوعة القواعد الفقهية البورنو، وبعض الكتب الأخرى، وجمعها في هذا الكتاب وجعلها على طريقة السؤال والجواب. جعل قدم أولا الكلام في المقدمات المعروفة للقواعد الفقهية، هي التعريفات والنشأة والتاريخ وشيء من ذلك معروف يعني، والفرق بينه وبين الضابط الفقهي، وهذا بهذه الطريقة. ثم دخل بدأ ذكر القواعد الخمس الكبرى المعروفة، وزاد قاعدة وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، على طريقة بعض المتأخرين ممن يجعلها القاعدة السادسة من القواعد الكبرى، لأجل ما يندرج تحتها من القواعد الفرعية الكثيرة، فبعضهم يجعل القاعدة الكبرى ست وبعضهم يجعل خمس، خلاف معروف ومتداول يعني في كتب المعاصرة المؤلف في الباب، هو جعلها ست وأضاف القاعدة. ثم بعد ذلك أتبع لما انتهى منها أتبعها بقواعد مهمة في فقهية في الجانب القضائي، وهذا هو قال لأنه يحتاج إليه، لأنه ما حد عالي القضاء الآن هو يدرس فيه، يحتاج القضاة والمحامون والمرافعون شيء من ذلك، فهو خص القواعد التي بعد الفرعية بما يحتاج له في باب القضاء. ثم كتابه القواعد الفقهية، شوف القواعد الست الكبرى وجملة من القواعد الفقهية والقضائية الصغرى، هذا مقرر أكاديمي يعني بيان لنوع الكتاب، على طريقة السؤال والجواب مع تطبيقات وتدريبات. طبعا هو لما يقول أصلا ما كنت أريد أن أنشره، لكن نشرته لأجل نفع الطلبة، للطلبة ولمن أراد أن يكون مثل هذا المقررات، يعني من أراد أن يحاكي ما يدرس في معهد عالي القضاء فهذا مقرر عنده جاهل، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يزيد بن عبد الرحمن الفياض وفقه الله، وهو في المقدمة أيضا ذكر طريقته واختصاره على السؤال والجواب، وأنه لا يطيل الأجوبة، ويجعل وقسم المقرر إلى 13 درسا، لأن هي على حسب الفصل كامل، تستوعب الفصل كاملا، والكتاب كله على هذا المنوال. شوف لاحظ إن شاء الله يبان للإخوة، هذه يبان للإخوة، شوفها هذه مثال، يأتي شواذ من باب التقريب المسائل على طريق التطبيقات في جدول لأجل التقريب، وهذا الأسئلة، شوف السؤال قاعدة كذا يسأل عنها يبين لك معناه وكذا، هذا الأجوبة مختصرة، والكتاب كله على طريق. ثم التطبيقات هذه مضببة، الآن المضببة هذه الملونة هي عبارة عن التطبيقات، أسئلة وتمارين للطلبة، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، الكتاب من مصدرات دار الصميعي لنشر والتوزيع بالرياض. هذا أيضا كتاب له لطيف صغير مختصر، يقول إني اطلعت على الكتب التي المفروض يتجه إلي طالب العلم لحفظ أشياء في العقيدة، فقل ما وجدت كتابا يختص أحاديث العقيدة بكتاب، قال فذهب إلى الصحيحين البخاري ومسلم وجمع منها ما يتعلق بأحاديث العقيدة، لكن أول ما توجه إلى كتب العقيدة فرأى كلام أهل العلم في كتب العقيدة وما يستدلون به من أحاديث في الصحيحين في هذا الباب، فجمعها، أشوف هذا أول أمر. ثم بعد ذلك ذهب إلى جمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى وأخرج ما يتعلق عنده بأحاديث العقيدة، وبدأ يرتبها، بدأ أولا بموضوع حديث الإيمان المشهور حديث جبريل، ثم أركان الإيمان رتبها، ثم متفرقات في أبواب العقيدة، وكل ويبدأ بمتفق عليه ثم انفرد بأحد هما. والكتاب لطيف يعني في 108 أحاديث، سماها أحاديث العقيدة منتقاة من للحفاظ من صحيحي البخاري ومسلم، من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يزيد بن عبد الرحمن الفياض وفقه الله. طبعا المقدمة، المقدمات اللي فيها بيان كيف فعلوا كيف رتبوا شيء من ذلك، ثم يبدأ بعد ذلك هذا كتاب هذه الطريقة، هذه العناوين كما ترى، ويكون أقرب ما يكون عنوان، ويذكر لك الحديث فقط هنا أحيانا لما يحتاج إليه من الغريب أو شيء من ذلك الذي لا بد منه، الكتاب بالكامل مشكول، وهو عبارة عن 108 أحاديث، وهذا جميل، هذا ملحظ لطيف وجميل، بحيث أنه حفظه يغني عن عزو الأحاديث فيه. تعرف لو حط في البخاري ومسلم أو في الصحيحين ما تفكر أين تعزو، لأن الحديث صحيح عندك أنت، مجرد حفظك لها لا تعرف أن هذا من الأحاديث الثابتة، جزء لطيف من مطبوعات دار الصميعي وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا فاصل، نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد، فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ودنا عن عرض الكتب.
نواصل هذا سلمك الله، من يعني تعرف أنت أجزاء الختم، ختم الختم الكتب السنة المشهورة معروفة، والختم عبارة عن يأتي المؤلف إلى آخر حديث في الباب فيشرح ويبين الغريب ثم يبين إسناده وشيء بهذه الطريقة، معروف مجالس الختم أو كتب الختم وأجزاء الختم. هذا سلمك الله لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم ابن أحمد ابن عبد الله الظفراني وفقه الله، ألف كتابا في ختم سنن أبي داود سماه المجلس الظفراني في ختم سنن أبي داود، جاء إلى آخر حديث في سنن أبي داود هذا الحديث وشرحه، شوف هذا ذكره ثم بعد ذلك قال الشرح وشرح الحديث كاملا، وبعد أن انتهى منه ذكر إسنادي للكتاب، هذا إسناده للكتاب يبينه ويذكر إسناده للكتاب، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن ترجمة للإمام داود رحمه الله، ثم عن كتابه السنن وشيء من الملح والفوائد المتعلقة إسناديا وحديثيا بالسنن للإفادة. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة مختصرة جدا له أيضا، وهي في علم الفرائض، درسها في أحد الدورات العلمية، وهي خاصة بالفروض التي فرضها الله عز وجل المذكورة في القرآن، وهو يجعلها للمبتدئين، وسمها رسالة لطيفة، سمها على الطريق مبادئ في علم الفرائض. طبعا هذا جمع للدروس التي ألقيت ضمن الدورة العلمية في الفترة من عام 1432، مختصرة فقط شرح الفروض، ذكر الفروض التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وشرح أصحابه وشروط إرث كل واحد منهم، مختصر هو خاصا جعل المبتدئين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الله الظفراني وفقه الله. المقدمة فيها شيء من علم المواريث معنا، لكن بدأ بعد ذلك هذه الفروض، بدأ يتكلم أصحاب النصف يذكرهم، وهذه جداول طبعا للتقريب، جداول أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب السدس، أصحاب الثلث، كلهم مع شيء من التمارين. الكتاب لطيف، يمكن 48 صفحة من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه رأى أن كتاب رياض الصالحين كتاب سيار معروف لكنه مطول جدا، وأراد اختصاره وتهذيبه إلى قرابة الثلث تقريبا، فاختصره في هذا الكتاب الذي سماه مختصر رياض الصالحين. رياض الصالحين الأصل الإمام النووي رحمه الله، وأما المختصر فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الحمد وفقه الله، واختصر كالتالي: يأتي إلى الآيات التي يذكرها في أول الباب الإمام النووي، يقتصر على بعضها الأقرب إلى موضوع الكتاب مباشرة، ثم هو حذف المكررات، ثم هو يبقي على ما له صلة كبيرة بالباب، وبعض والطويل منه يختصر على بعضه الذي هو محل الشاهد يعني بالباب. وحتى تعليقات النووي حذف كثير منها وأبقى على ما فيه بيان الغريب مما يحتاج إليه لا بد من بيانه، وسمى جميع مختصر رياض الصالحين وهو بهذه الطريقة وطبع كتابه. والكتاب على هذا المنوال، شو هذا إن شاء الله يبالي الإخوة، على هذا المنوال الأبواب باقية كما هي، وهذا الاختصار اختصار أخينا جزاه الله خير، وهو اختصر فيه يعني أبقى فيه إلى 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 983 حديثا، 983 حديثا، والكتاب كله مشكول والمرفوع منه محبر كما ترى لأجل يسهل قراءته والاطلاع عليه. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الصميعي بالرياض. هذا عبارة عن دروس ألقيت أو ألقاها هو في أربع كتب للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: ثلاثة الأصول والقواعد الأربع والأصول الست ونواقض الإسلام، وشرحها ثم فرقت بعد ذلك وراجعها وقد وأجرى عليها قلم التصحيح والإضافة وشيء من ذلك، وطبعت في هذا المجلد اللطيف. سمى الجميع شرح ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع نواقض الإسلام والأصول الستة، كل الإمام محمد عبد الوهاب، والشارح هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الحمد، وقد شرحها في دروس في حائل ومن دعاة حائل وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الصميعي لشرح التوزيع، طبعا شرحه لطيف، هذا طريقته يأتي يقول قوله باللون الأحمر كما ترى وهو كلام الإمام محمد الوهاب، شوف قوله وهذا شرحه، والكتاب كله على هذا المنوال، على هذا المنوال كله شرح لطيف يقرب المعاني للمبتدئين وفقه الله. هذا سلمك الله صاحبه يقول أني جمعته من أكثر من 70 كتابا من كتب، من أكثر من 50 كتابا تقريبا من كتب الحج، يقول جمع هذا الكتاب الذي أراد أن يكون به نبراسا أو معنى صح تقريبا لكل حاج ومعتمر، يجمع فيه الأحكام والأدلة التي فيه، سمى كتابه اليسر للحاج والمعتمر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله الرومي. يقول جمعه من أكثر من 50 كتابا، كان في عمدته الأصل عندنا يقول كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة شيخ العلامة شيخ عبد بن باز، ثم كتاب العلامة شيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمة الله عليهم جميعا، اختصر هذا وهذا. هو بدأ بمقدمات وجعل الأصل عنده مع هو منسك عطاء بن أبي رباح، لأنه كان إمام أهل المناسك، ما كان أحد مثله في علم المناسك، وكان يقدم حتى عند الأئمة، فذكر شيئا من جملة من فتاواه وآرائه التي يذكرها في الحج والتي عرفت عنه في المقدمة، وقدم بهذا وذكر مزايا فقه عطاء أو منسك عطاء في المقدمة، وتكلم في أول أمر عن مسألة التيسير في الحج وشيء وما جاء فيه في هذا الباب وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك ذكر نبذة مختصرة في الباب عن الحج، لكن بعد ذلك ذهب إلى وذكر حديث جابر، ثم جاء شوف هذا جبال الأخوة، شوف جاء إلى كتاب الشيخ بن باز رحمة الله عليه واختصره، اللي شوف نبدأ مختار من منسك الإمام عبد العزيز بن باز، فلما انتهى منه جاء إلى الشيخ هذا إلى الشيخ عبد الله بن زيد المحمود أيضا واختصره، لكنه تعقبه في موقف، لأنه الشيخ عبد الله بن زيد المحمود اجتهد في مسائل وكان له مسائل خاصة، قد يعني هناك ردود من أهل العلم على بعض ما كان يذهب إليه، وهو قال مع تعليقات وإضافات تماما للفائدة، وأخذه شيء من ذلك، بعد ذلك أتى إلى أشياء مما من عمل اليوم والليلة محتاجه الحاج وفقه الله، كتاب في جزء لطيف من إصدارات دار الصميعي. هذا سلمك الله كتابه. أما العنوان شوف العنوان: الفضولي وحاشيته. من حاشيته؟
جاي مع الفضولي.
لا، هو الفضولي ليس المقصود، يقول ليس المقصود الفضولي هو الذي يذكر في عند الفقهاء اللي هو بيع الفضولي معروف، قال لا ليس هذا قصدي، قال ولا الفضولي هذا اللي يجي معاه اللي تقول كما تقول عنه، لا هو المراد بالفضولي كل صاحب يعني اللي يتبع سفاسف الأمور ما له همة عالية، كل همه شكله منظره طعامه وهندامه أو ماذا يقول عنه الناس، لا يراعي آدابا ولا أخلاقا ولا كذا، يعني أموره عبث بهذه الطريقة، يقول هذا الفضولي عندي الآن، يقول ولهذا هو كله يصدر يقول ومن الفضولين في الناس من يفعل كذا وكذا ومنهم من يفعل كذا وكذا، فذكر أشياء هو يقول رآها في الناس وشاهدها والناس يقعون فيها، في شتى مناحي حياتهم، إن كانت في حياتهم الزوجية، في حياتهم التربوية، في حياتهم حتى في طعام وشراب وملابس، حتى في تجاراتهم ومعاملاتهم وأشياء، حتى في عبادات نذكر أشياء كثيرة في هذا الباب. وعول على بعض الكتب، ولهذا مثلا جاء بمقتطفات من كتاب التطفيل للخطيب البغدادي، أتى بها أيضا لابن الدنيا، أتى بمعاني أيضا فيها أي شيء من ذلك. شوف كما الفضول وحاشيته، طبعا هنا عناوين البطالة، الكسل، وهكذا الكذب، يقول هذه من صفات الفضولين اللي سيذكرهم هنا عندنا في هذا الكتاب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل، أو عده وجمعه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الرومي، وهو كتاب الحقيقة من كتب المجالس أو السفر والرحلات وشيء من ذلك، لأجل ما فيه من الاستمتاع، يعني من الفضول كذا ومن الفضول كذا، ثم يبدأ بيذكر لك ما يلخصه من الكتب إن شاء الله يبالي الإخوة. بس هنا هذا شوف، هذا لما أتى في لما هذا الملخصات، شوف ذكر بعض ما يلخص أسباب، شوف من أسباب الفضول، ما أسباب تدعو الفضول كذا، فلخص مجموعة من أخبار الفضوليين مما ورد في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، ثم ألخص كتاب التطفيل للخطيب البغدادي من أخبار الفضوليين، ثم لخص شيء من كتاب ربيع الأبرار للزمخشري، وكذلك وحتى انتهى جاء إلى آداب وأشياء، حتى كتاب أبو الخطابي، أبو سليم الخطابي رخص منه أشياء. آخر شيء ذكر أشياء يعني أشياء معاني وكذا مما يحتاج إليها في الباب، أو قصص نوعا من ذا. الكتاب من إصدارات دار السميعي للنشر والتوزيع بالرياض، هذا سلمك الله أيضا له لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد عبد الله الرومي، أراد أن يجمع شيئا مما يعين الناس في موضوع طلب الرزق وحسن التدبير للمال والاقتصاد فيه وشيء من ذلك، سمى كتابه مبادئ في الاقتصاد وبركة التدبير. شو بركة التدبير؟ أعده وجمعه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد عبد الله الرومي. طبعا هو في المقدمة ذكر أنه جمعه من كتب كثيرة جدا قرأها، سواء كانت قديمة أو حديثة، وسواء كانت مقالات في مجلات تجارية، أو هو تجارب مر بها أو سمعها أيضا، أو كتب لمتقدمين ومتأخرين، أو كتب مترجمة ومصنفة، يقول استفاد من الجميع ولخصه لنا في هذا الكتاب. والكتاب فيه أشياء، يعني من أشياء إجرائية، خطوات عملية، شيء أو مناصحات، ثم شوف لخص مجموعة مما يحتاج لهم بعض الكتب. مثال هذا عندنا، هذا لخص فيه، شوف نقلة من كتاب عقد البيع للعلامة مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه، لخص من شروط الصحة في البيع، سواء الشروط العامة والشروط الخاصة، لخصوا منها. ثم جاء بعد ذلك إلى كتاب ابن أبي الدنيا اللي هو له كتاب مشهور اسمه إصلاح المال، لخص منه مجموعة مما يتعلق بالباب الآن اللي فيها حسن التدبير والاقتصاد، وهكذا مر على بطريقة في هذا الكتاب. في الأخير هذه مجموعة عبارة عن حكاية جمعها من كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي، كلها تتعلق بموضوع الكسب والتجارة وشيء من ذلك، كل حكاوي تتعلق بهذا الباب. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الصميعي، هذا أيضا جزء لطيف آخر له، وهو عبارة عن مختصر أراد جمعه في هذه الأبواب. شوف سماه مختصر في الأذكار والدعوات والفتن والمحن والعقوبات، من إعداد وجمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الرومي وفقه الله. بدأ بمقدمة فيها فضل القرآن وقراءته وشيء من ذلك، ثم بدأ بعد ذلك يذكر لك مجموعة من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، مجموعة من الاستعاذات يقول التي ينبغي ملازمتها، ثم شيء من الدعوات يقول ينبغي يدعو بها، والرقية الشرعية وشيء من ذلك. ثم بدأ في موضوع الابتلاءات والمحن، وركز على قضايا الفتن العامة التي تنزل، ثم العقوبات التي تأتي وما نزلت، أمثلة من العقوبات المذكورة في القرآن وغيرها. الكتاب جدا لطيف من إصدارات دار الصميعي، هذا سلمك الله عبارة عن كشكول سماه قطرات من قيد القلم، جمعها لما كان يقرأ هنا وهناك، سواء كان كتب، مجلات، قراءة جرائد، أي ما كان، ولطائف يجمعها، فجمع هذا الجزء سمى قطرات من قيد القلم، جمعه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الرومي وفقه الله. والحقيقة ليس لها يعني ضابط معين، إنما يذكر لك طريقته، أنه يذكر لك شو مثالها، شوفها من محاضرات الأدباء رقم الصفحة، ويذكر لك ما استحسنه وهو نقلا، وهذا من صدر خاطر فينقل لك، وهكذا الكتاب كله، حتى معاصرين عندنا من فلان قال فلان ويذكر لك ما استحسنه، أبيات، نظم، نثر، قصص. الكتاب يعلق أحيانا، يعلق بعض الأحيان كذا أشياء، وإن كان الحقيقة في بعض نقوله، يعني بعض الأحيان ينقل نقولات في ضمن أحاديث واهية جدا وضعيفة، ليته تنبه إليها أو تركها أو يعني طمرها، يعني بحيث أنها ما تذكر وينبه عليها. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الصميعي، هذا سلمك الله جزء لطيف جدا، صاحبه أراد أن يلخص ما ورد في سفر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مما وقف عليه، مما كتبوا في هذا الباب مستدلين بالأحاديث الصحيحة، وهو متخصص في السنة النبوية، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن موسى بن محسن رياني وفقه الله. فجمع في هذا الجزء اللطيف بطريقة مرتبة من أول استفتاح الصلاة إلى نهايتها كل ما يذكره من صفة يذكر دليلها، واختصر على الحديث الصحيح يقول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم ختم ذلك بالأذكار التي تقال بعد الصلاة، وهو يقول ما رأيت أحدا جمعها مثل ما جمع هو هنا، وفصل فيها في صيغها وأنواعها والأحوال التي تقال والأحوال وشيء من ذلك، وفق الله سمى الجميع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار بعد الصلاة من السنة النبوية الصحيحة، فهو اقتصر فقط على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الباب من جمع وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن موسى بن محسن رياني وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الصميعي للنشر والتوزيع، وهو جزء لطيف وجميل جدا لمن أراد أن يقرأ على نسق واحد متتالي متتابع صفة الصلاة وفقه الله. هذا سلمك الله بحث، هذا البحث طبعا من العجائب، هذا أول شيء تعرفه يا ولدي، وكونه من العجائب أنه يخلص البحث إلى نتيجة لم يسبق أن أحد من أهل العلم قالها، والباحثة وفقها الله وأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة مريم بنت راشد التميم وفقها الله هي بنفسها تقول في مقدمتها المسجوعة التي صدرت بها هذه الرسالة أني أتيت بقول لم يسبقني فيه أحد، وتتفاخر يعني بهذا الحين الكلام
قول فقهي
قول فقهي من أدلة هي معروفة أصلا لأهل العلم، لكن خرجت بمسألة جديدة ومسألة فيها إلزام شرعي فيها وجوب، وتقول لم يسبقني أحد ولم يقل بها أحد أصلا. المشكلة هذا الذي تتفاخر به على أنه ميزة، ليس ميزة، هذا بالذات مثلبة، يعني إذا خرج الإنسان يقول لم يسبقه أحد ولم يقل به أحد هذا مظن، هذا هو الخطأ بعينه. أما كيف تأتي بقول من لم يقل به أحد ولا أعرف أحد؟ ظلت الأمة وظل العلماء ولا أحد اكتشف، وهي نفس الأحاديث المطروقة المعروفة، ثم يأتي بقول فيه إلزام وجوب ما قال به، هذا من أبواب الضلال تفتح. هي تقول إن اجتهدت ووجدت وفهمت وعملت علم الوصول وفهمت فهما جديدا لم يفهمه أحد منها، والفهم الجديد المسألة ما هي؟ هذا عنوانها ركعتا فوات خطبة الجمعة. إيش يعني؟ هي تقول أن من فاتته الخطبة أكثر الخطبة الأولى من يوم الجمعة من خطبة الجمعة فإنه يجب عليه وجوبا أن يصلي ركعتين لقضاء ما فاته من هذه الخطبة. طيب متى يصليها؟ يقول إذا جلس الخطيب بين الخطبتين يصليها حينئذ، أو إذا انتهى من الخطبة الثانية قبل أن يدخل في الصلاة يصليها بسرعة ويوجز فيهما بهذه الطريقة. ولهذا بعد ذلك بعد ما خلصت من هذا قالت وصيتي للخطباء أن يطولوا في الجلسة عشان الناس يصلوا ركعتين اللي ما أدركوا، ويطولوا بعد انتهاء الخطبة لا يدخلوا في الصلاة عشان أي يصلي، وهذا قول محدث أيضا كمان عندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه يطيل لا في الجلسة بين الخطبتين ولا في نزوله بعد المنبر. يعني شوف هذه أشياء مترتب بعضها على بعض. طب إلا ما يستطع لا في ذي قال يصلي بعدين بعد ما يصلي الجمعة ركعتين يصلي ركعتين وجوبا لما فاته، وكل هذا لا أصل له. وهي الحقيقة تعسفت في الاستدلال، جاءت بحديث سليك الغطفان المشهور وحديث جابر والحديث المعروفة لما رسول الله رأى قال له صلي ركعتين، أو قال له هل صليت ركعتين، قال فأمره، فقالت إنما أمره لما فاته من الخطبة وليس لأنها تحية المسجد. تقول لا هذا فهم بعيد، هي تحية المسجد. قال بدين هناك من جاء ولما رأى يتخطى قال له إجلس وما أمره بتحية المسجد. طب هذا قد صلى تحية المسجد بس رأى يتخطى. يعني المقصود أن الحقيقة يعني تكلفت في انتزاع لهذا المعنى، هي جعلت في بالها معنى معينا وصوبت كل الأحد إليه، وصارت تستدل حتى بالأسانيد الضعيفة بل حتى بآثار تقول وجدت من آثار الصحابة ما يدل عليه، وكلها لا يثبت، ولو ثبتت لكان لها معنى يتسق مع المعنى العام المعروف أصلا عنهم المنقول عنهم بالتواتر رضي الله عنهم جميعا. المقصود أنها وفقها الله ألفت هذه الرسالة وكتبت هذا عنوانها ركعتا فوات خطبة الجمعة، ويعني أعادت وأبادت فيها وقدمت وأخرت لأجل بيان رأيها تماما، ومن تأليف أختنا الفاضل الباحثة الأستاذة الدكتورة مريم بنت راشد التميمي وفقها الله، كتاب من إصدارات دار الصميعي في هذا الجزء اللطيف.
اليوم أحمد أوصح تلاميذه قاله إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
مشهور هذا القاعدة يا أحمد، وهذا المفروض الإنسان يقف وقفة كبيرة جدا إذا خرج إذا بحثه أنتج له قولا، عندنا قول ما أحد قال به ولا سبق أحد، وهو مع الأحاديث الموجودة في الباب هي نفسها. فتقول لا ما بحثنا مسألة سمو تحية المسجد أثناء، لا هذا ما هذا بحث هناك في كتب الفقهاء. أنا بحثي فقط عن وجوب الركعتين اللي هي اخترعتها وأوجبتها على الخلق لكل من فات الخطبة. هي تقول هذه بحثي أنا، وحتى قالت من أخذ بقولي فعليه أن يفعل كذا. ان شاء الله نطمنها
ان شاء الله ما حد ياخذها
وان شاء الله لعل شوف بعض احيانا الانسان ياخذ الحماس فيؤلف مباشره فيما راى. لو ان كل انسان بدا الف فيما راى ما يطوع له النصوص ترى ما يخلو، يعني لن يعدم ما يطوع له النصوص ويتعسف ويلي العناق ترى لا يخلو. هذا مثل ما يقال كل من اراد قولا شاذا شيء سيجد في الكتب شيء الا ما يخدمه ولا لا يبعد. وكم مرة مر معنا من أصحاب مذاهب هذه المنفلتة إلا من دون أقوال شاذة، مذاهب مهجورة قيلت وأنكر على الأئمة، يجدون من أن أحدا قال بها. ستجد أن أحدا قال بها. المقصود أن هذا مما مظنة النفرة وعدم الأخذ وعدم الاهتمام وعدم المبالغة فيه، بل إن شاء الله أتمنى أن تراجع نفسها بعد ذلك وهي نفسها تنقض كتابها بإذن الله. هذا سلمك الله مؤلف آخر وهو مختصر جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سمته صاحبته عبق النبوة، طبعا بين قوسين الآية العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم، وهي أرادت في هذا الباب بالذات بيان آثار خلق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عبق النبوة محمد صلى الله عليه وسلم من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة بدرية ماطر الحربي وفقها الله، قدمت طبعا بنبذة مختصرة عن سيرته صلى الله عليه وسلم، عن نسبه، ثم شيء من خصائصه، ثم شيء من شمائله، ثم شيء من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وبدأت مثل السماحة والخلق وأخلق مع أهله وشيء من ذلك، كتاب في جزء لطيف من إصدار الدار الصميع اللي نشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله عبارة عن قصص، مجموعة من القصص. الكاتبة هي تقول نفسها بعضها أنا عايشتها وبعضها حكاها لي من عايشها ممن هو قام، وبعضها حكيت لهم ونقلوها. يقول وهؤلاء المعلمات زميلات لي، بعضهن طارت الصحبة بعضهن قلت الصحبة، وهي كلها القصص الموجودة الحين ساقتها بسياقة أدبية حلوة لطيفة جدا تربوية، كلها فيها معاني إيمانية، فيها بعضها حسن الصدق التوكل على الله، حسن الظن بالله، الرجاء في الله، أثر الدعاء وما يفعل، اللجوء إلى الله والاعتصام به عند المضايق، وقعت كلها لمعلمات، حكاوي كثيرة جدا في عدد من القضايا والموضوعات. سمته الصندوق السري للمعلمات، قصص وأسرار واقعية تروى لأول مرة لأختنا الباحثة الكاتبة نورة سعد وفقها الله، والكتاب على هذا المنوال. شوف تأتي أريد أن أتزوج، هذا عنوان قصة، ثم تبدأ تسوق بطريقة أدبية جميلة جدا ولطيفة، وهي بدأت أصلا بقصتها مع جدها وشيء من ذلك، يعني لما أراد تكون أديبة وتكتب وشيء من ذلك. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن تسهيل لمعرفة المتشابهات الواردة في سورة البقرة وكيف يضبط الحافظ هذه المتشابهات. طبعا مكان التطبيق سورة البقرة، وأما العنوان فهو طرق مبتكرات لضبط المتشابهات. سورة البقرة يعني هو محل التطبيق عندنا الآن، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة رولا حجازي وفقها الله. طبعا رجعت استفادت من الكتب الموجودة في الباب وذكرت قائمة منها واستفادت منها جدا، ثم طريقته بدأت بمقدمات فيها مثلا فضائل سورة البقرة وشيء من ذلك وأهداف الكتاب وما يحتاج إليه وأسماء سورة البقرة وفضله، شوف كما ترى حتى دخلت بعدين هذا الآن بدأت الآن بالآيات إن شاء الله بالمعنى. هذا مثالها، شوف مثل تأتي بالآية التي من سورة البقرة باين إن شاء الله الإخوة وأول آيتين أو أي مكان، ثم تذكر هذه الموضع الثاني الأول إذا أحيانا يحتاج إلى ضبط، أن تذكر الضبط تقول لك قاعدة، شوف هذا الضبط للضبط، هذه هي القاعدة التي للمذكور المتعارف. أحيانا تأتي بالأماكن المتشابهة لهذه الآية في غير سورة البقرة المتشابهة والكتاب. شوف لاحظ بعد ما مرت مجموعة من ضبط المتشابه ذكرت شيء من الفائدة في أظن ذكر نموذج أظن مكتبة حافظ القرآن. هذه المكتبة كلها كتب اعتنت بموضوع ضبط المتشابه، كلها مفيدة ونافعة إن شاء الله في الباب، والكتاب لطيف. في الأخير ذكرت ملح في هذا الباب، شوف وحيدات سورة البقرة، يعني ما جاء المرة الوحيدة في القرآن هي جت في سورة البقرة، الآية الفلانية جت كذا، في غيرها جاء بهذا بلفظ آخر، في غيرها جاء بلفظ آخر، بهذه الطريقة الكتاب. وهذه فوائد أخرى متعلقة أيضا بالمتشابهات لكن في بقية الأبواب وفقها الله، في بقية الصور وفق الله. الكتاب من إصدار الدار الصميعي لنشر والتوزيع. هذا جزء لطيف جدا لأختنا الفاضلة الباحثة ميثة مفتاح محمد الشامسي، تقول أنه للأسف الشديد أن كثير من يحتاج بجواز كشف الوجه والكفين يميل إلى أدلة ضعيفة أو شيء من ذلك. هي تقول حتى انتشر هذا بين النساء وصارت تتكرر هي نفسها، فأراد أن تجمع أشهر الشبه في هذا الباب وتؤصله أدلة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك وأقوال المذاهب الأربعة والصحابة وغيرهم، ثم أهم الشبهة والرد عليها، الشبهة ورد عليها باختصار، سمته الدر المنثور على ذوات الخدور من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة ميثم مفتاح محمد الشامسي وفق الله، والكتاب من إصدار الدار الصميعي، جزء لطيف يصلح حتى للتوزيع على النساء وفق الله. هذا سلمك الله صاحبه، هو أراد هذا عنوانه، أي عبارة عن ذكريات كان يكتبها من أول ما دخل القرآن وحلقات القرآن وبدأ أو يقرأ القرآن في بيته، بدأ ابتداء من بيته، وكيف كان يعلم وكيف كان يسمع القرآن في الراديو في التسجيل، والشيخ عبد الباري محمد رحمة الله عليه وغيره ممن رسخ في باله وحيثيات ذلك، وأشياء يعني كلها انطباعات، ثم لما دخل المسجد ولما دخل حلقات القرآن ولما لقي مدرس القرآن وماذا قابل وأشياء وقصص في الباب وما نفعه من الكتب التي قرأها والضبط الذي حصل له، كلها ذكريات لطالب لحافظ القرآن، ذكريات خلال 30 سنة، 3 عقود، سماها مذكرات قرآنية. شوف ذكريات وتجارب في حفظ القرآن الكريم وتعليمه والإمامة خلال 3 عقود خلت، يعني حتى لما أما الناس كيف بعض الأشياء القصص اللي حصلت له وماذا حصل له لأخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور هاني ابن غربي الشمري وفقه الله من إصدارات دار السميعي، والكتاب كتاب يعني لطيف فيه فوائد فيه المعاد فيه قواعد فيه ضبط مما استفاده بالتجربة أو باللقاءات 30 سنة، ويحكي لك تجربة 30 سنة وفقه الله، كتاب من إصدارات دار السميعي. هذا سلمك الله صاحبه سماه عش ملك. إيش يعني عش ملك؟ طبعاً هو أراد هناك أخلاق وآداب لو التزمت بها فإنك ستعيش ملكاً، كذا معنى، ومقصود بالملك هنا يعني أنك تستغني بالله عن خلقه، كذا المقصود، والذي يستغني بالله عن خلقه يعيش ملكاً. سماه شوف عش ملك من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن عبد الله أحمد الغامدي وفقه الله، ركز جدا على قضايا مثلا الصلاة القرآن وما يتعلق بها، ثم الدعاء، ثم اللجوء إلى الله، ثم صلة الأرحام والتربية وبر الوالدين. شوف إيش طريقته، يأتي إلى أشوف إلى مقاطع ينقل لك من الكتب، ويأتي إلى مكان المنقل يوثق لك ويقول لك إن فعلت ذلك فتعيش ملكا، وكله بهذه الطريقة، الكتاب على هذا المنوال من أوله إلى آخره، وهو كتاب لطيف يحسن قراءته في جلسة. هذا من إصدارات أيضا دار السميعي الأخير عندنا يا ولدي، وهو كتاب أصلا علاجي تثقيف بعنوان الوسواس القهري دليل مساعد للعلاج لأختنا الدكتورة ندى سليمان العيسى معالجة نفسية وفقها الله. هي تقول من كثرة ما جاها حيرها كثرة أصحاب الوسواس القهري، بحثت في الكتب، استخرجت أشياء معينة من واقع التجربة أيضا كذلك، قسمت بحثها وكتابها إلى أراد أن تكتب هذا الكتاب تشخيصيا لكنه تثقيفيا أيضا في 5 أقسام، الوسواس القهري أو شيء الاضطرابات النفسية ومفهومه ومعانيها وأنواع أحواله، ثم الوسواس القهري وكذلك مفهوم، ثم بعد ذلك العلامات والإجراءات والعلاجات المتعلقة بذلك، ثم آخر شيء تطرقت إلى ملحق شرعي. شو إن شاء الله يبالي الأخوة، هذا الملحق الشرعي عبارة عن رسالة لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، وفيه إجابة عن الأسئلة المتعلقة بالوسواس القهري، الكتاب من إصدارات دار السميع نشر والتوزيع وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عظيماته، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.